عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب يعتني ببيان أدلة العلماء في الآراء للآراء التي ذهبوا إليها واختاروها، فيبين دليل كل عالم. الآن مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء في تعيين الساعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. الخلاف في بيان هذه الساعات، ما المراد بها؟ هذا فضلا عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وكما قال العلماء أو كما قال ابن حجر وغيره، اختلف فيها على نحو من 40 قولا. قال الحافظ ابن حجر: والأظهر أن النبي كان أعلمها ثم أنسيها، لما ورد في الحديث: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. ليس الحديث عن هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، إنما المراد ساعات التبكير. أعلم أولا أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تفسير لهذه الساعات. من راح في الساعة الأولى ما هي؟ في الساعة الثانية ما هي؟ فلذلك لعدم وجود تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الساعات حصل الاختلاف في تعيينها. والشيء بالشيء يذكر. ورد حديث لم يرده هنا ابن رشد رحمه الله، وهو يوم الجمعة 12 ساعة، فلو سلمنا به لاستطعنا أن نقول الساعة الأولى والثانية والثالثة، لكنه لم يثبت. ولم تكن الساعات على عهد رسول الله كالساعات في زمننا. فمثلا قول الرسول: ساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة، لا يعني بها الساعة التي هي 60 دقيقة، ولكن مراد بها وقت ووقت يا حنظلة. فالإمام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه ابن رشد وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، يعني ساعات النهار، فقسموا من بعد الفجر إلى الظهر ساعات 5، وجعلوها الساعة الأولى والثانية والثالثة من هذه الساعات التي تبدأ من أول النهار، من أول النهار. فهذا رأي الشافعية وجماعة. ولذا ترى الشافعية في مساجدهم في كثير من البلاد يبكرون جداً في الذهاب. أما مالك يرى إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، يعني يرى أن ساعة قبل صلاة الجمعة، قبل صعود الخطيب إلى المنبر، الساعة دي مجزأة أجزاء، يعني يرى أنها وقت قبل الزوال، الزوال الذي هو الشمس تكون في منتصف السماء وتزول ناحية الغروب قليلا، فهي ساعة واحدة قسمها مالك أجزاء. فمالك لا يرى أنها تبدأ من الفجر ولا تبدأ من 5 ساعات قبل الجمعة، إنما ساعة قبل الزوال. الذي يذهب في أولها قسم الساعة إلى 5 أقسام، قسم مالك الساعة إلى 5 أقسام. قال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال، ليست قبل الزوال وبعده، إنما هي أجزاء ساعة قبل الزوال فحسب. قال ابن رشد: هو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على من مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. كل هذه الأقوال كما ترون لا دليل عليها إلا الفهم، كل شخص استحسن فهما وقال به. فالحاصل ليس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لتعيين الساعات، ولم تكن الساعة هي 60 دقيقة، ولم يكن عندهم الساعة التي هي تلبس الآن وتضبط بها المواعيد، فهي مسائل تقريبية. فالشافعية قالوا أول يوم من الفجر إلى الظهر 5 ساعات، وقسموها الأولى والثانية، فترى منهم من يصلي الفجر ورابط في المسجد. المالكية قالوا لا، هي ساعة وقت معين قبل الجمعة مقسم إلى 5 أوقات، ليس من أول الفجر، إنما ساعة قبل الزوال وبعد الزوال. فسواء الخطيب صعد بعد الزوال بربع ساعة، بعد الزوال بنصف ساعة، فهو داخل في الساعة التي تقسم 5 أقسام. فريق آخر من العلماء قال ساعة قبل الزوال، لم يعتبر الجزء بعد الزوال. فالخلاف بينه وبين المالكية طفيف، الخلاف بينه وبين المالكية طفيف. هذا هو الباب باختصار، والله أعلم. اختلفوا في البيع وقت الجمعة. الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السؤال هنا، وهنا مكمن الخطر، هل النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. هب أنني بعت واشتريت وكتبت عقودا في هذا التوقيت، هل البيع مفسوخ وباطل أم البيع يصح مع الإثم؟ وهذا مندرج تحت قاعدة عليها الجمهور، العلماء لهم فيها رأي والحنابلة لهم فيها رأي آخر، وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل شيء ففعله الشخص، هل الفعل باطل أو يصح مع الإثم؟ أو يصح مع الإثم. فمثلا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فجئت أنت وأخوك خاطب واحدة، وذهبت أعطيت مغريات العروس فقبلتك ورفضت الخاطب الأول، فأنت خطبت على خطبة أخيك، هل الخطبة الثانية فاسدة لأن النبي نهى عنها؟ ومن ثم هل الزواج يفسد أو أن كل هذا يصح وأنت تأثم يا من انتهكت هذه الحرمة؟ النبي نهى عن الصلاة إلى القبور، هب أنك صليت في مسجد فيه قبر، هل الصلاة تبطل أم أن الصلاة تصح مع الإثم؟ مع الإثم، إثم مخالفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة يرى الجمهور أن النهي لا يقتضي الفساد، النهي لا يقتضي الفساد. واستدل بعضهم بأن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من يفصل بين النهي الذي له ارتباط بالعبادة، لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة إلا، لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فبعض العلماء يقولون يفصل في المسائل، ودائما التفصيل أسلم وأحوط. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على النبي محمد وسلم. وقد كنا كلفنا أحد إخواننا حفظهم الله بجمع علمي عملي لمسألة النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، ليس فقط تحرير أصولي لمسألة النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، إنما إيراد المسائل التي نهى عنها رسول الله وأقوال العلماء فيها، وأقوال العلماء فيها. مثل ما مثلنا به لا تصلوا إلى القبور، هب أنني صليت إلى القبور أثمت، لكن هل الصلاة تبطل أو تصح؟ أقوال العلماء في هذه المسألة. ائتني بأقوال الصحابة إن وجدت، التابعين إن وجدت، أصحاب المذاهب الأربعة إن وجدت، وحرر القول، ومن ثم نستطيع أن نخلص في النهاية برأي الجمهور في هذه المسائل التي فيها مناهي. هل يجنح الجمهور دوما إلى التأثيم، إلى التأثيم وتصحيح العمل، أو فيه تفصيل ولا بد منه؟ فما أدري أخونا، أظنه الشيخ عبد السلام، أخونا عبد السلام منصور أو يوسف، فكلهما كان يعمل، لكن ما أدري من الذي انتهى لاستقراء شامل للمناهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل العبادات تختلف عن معاملات؟ نهى عن بيع الشيء، نهى عن بيع ما لا تملك، نهى عن بيع ما ليس عندك. هل النهي يقتضي فساد البيع؟ أو يقتضي التصحيح مع الكراهة، أو العبادات تختلف عن المعاملات، فالمعاملات يراد لها الاحتياط وهي حقوق بشر. فكل هذه التفاصيل ينبغي أن يخرج لها سفر جامع كبير مبني على أمور قد نختلف فيها عن غيرنا: صحة الأحاديث، صحة الآثار، النظر في كتب العلل في الأحاديث والآثار، أقوال الصحابة مسندة، أقوال التابعين، أقوال أصحاب المذاهب الأربعة من مصادرها الأصلية، ليس شخص يعزو إليها. فأنت ممكن أن تقول مثلا قال الشوكاني في نيل الأوطار وهو رأي الأحناف والمالكية والشافعي، وعند الرجوع إلى الأقوال لا تجد الكلام مطابقا لما قاله الشوكاني في نيل الأوطار. فليت أخا كريما من ذوي الهمم العالية يدخل في هذا الباب، نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد. وإلى درس الناسخ والمنسوخ، وبالله التوفيق. نعم تفضل إن شاء الله.